بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى قلنا في النتيجة الثانية إن للأعراض حركة بتبع موضوعاتها وهو الجوهر أو الجواهر، لأن العرض إذا كان شأنا من شؤون الجوهر، فإذا كان الجوهر متحركا فهذا يعني أن الأعراض متحركة أيضا بتبع، كما بينا ذلك في الدرس السابق. بل يمكن أن نقول إن الحركات العرضية على نوعين. النوع الأول ما يسمى بالحركات العرضية الأولى، وهي الحركات الثابتة في العرض بتبع ثبوت الحركة في موضوعه الجوهري، وهذا إنما يكون في الأعراض اللازمة لوجود الجوهر التي لا تنفك عنه. فحالها حال الأعراض اللازمة للماهية كالزوجية للأربعة التي تدور معها وجودا وعدما، هنا كذلك الأعراض اللازمة لوجود الجوهر والتي لا تنفك عن وجوده. كلامنا في اللازمة لوجوده مو اللازمة للماهية، اللازمة لأصل وجود الجوهر. فإذا ثبت أن الجوهر متحرك، أن الوجود الجوهري متحرك، فهذه الأعراض اللازمة للوجود الجوهري التي لا تنفك عنه تكون متحركة أيضا، وإن كنا نراها ساكنة ثابتة لا حركة فيها، لكننا نكتشف أن فيها حركة بتبع حركة موضوعها. ومثالها، مثال هذه الأعراض اللازمة، مثالها أصل ثبوت الكم والمقدار والكيف والوضع والزمان والمكان للجسم الطبيعي، إذ لا يمكن أن يوجد جسم في عالم المادة إلا وله مكان خاص وله زمان خاص وله وضع خاص وله كم وكيف خاص، كلها شنو؟ ثابتة له، لا تفارقه، يعني لا يمكن أن تنفك عنه، يعني لا يمكن أن نجد جسما في عالم المادة وهو منفك عن العين أو منفك عن المتى، لا لا يمكن ذلك. هذه أعراض لازمة للجوهر، فإذا كان الجوهر متحركا فهذه الأعراض اللازمة له التي لا تنفك عنه نكتشف أنها متحركة أيضا بتحرك الجوهر. وإن كنا نراها ساكنة، يعني حتى لو نلحظ الجسم أمامنا جنو ساكن، الآن الشيخ أمامي مثلا ساكن لا يتحرك، لم يتغير عينه، لم نرى ذلك، نراه ساكنا، لكن مع ذلك نحكم بأن عينه متغير، بأن وضعه متغير، بأن زمانه متغير، كمه متغير، كيفه، هكذا. أصل الكم مو الكم الخاص، مو هذا المقدار الخاص ولا المكان الخاص، أصل هذه الأعراض لازمة للجسم متغيرة متحركة بتحرك الجسم الجوهري. هذه الحركة شو نسميها؟ حركة أولى. فما هي الحركات الأولى؟ هي تلك الحركات العرضية أو الحركات الثابتة للعرض، لكن يا عرض، العرض اللازم للجوهر الذي لا ينفك عنه أبدا. القسم الثاني، الحركات الثانية، وهي الحركات التي نشاهدها ونراها في الأعراض، كما لو تحرك الجسم من نقطة ألف إلى نقطة باء. الآن رأيت الشيخ مثلا قام من هذا المكان جلس في هذا المكان، هذه الحركة والتغير في المكان نسميه حركة ثانية وليست حركة أولى. زين، هذه الحركة حصل فيها التغير في أصل العين والوضع، أم حصل التغير في العين والوضع الخاصين؟ شو تقول؟ في العين والوضع الخاصين، كان له وضع خاص فتحول إلى وضع آخر، كان له مكان خاص فتحول إلى مكان آخر. فهناك فرق بين أصل الوضع وبين الوضع الخاص، بين أصل المكان والمكان الخاص، بين أصل الكم والكم الخاص. يعني هذا الشيء له كم، زين إذا نما وصار كبيرا فشنو اللي يتغير به، أصل الكم أم تغير كمه الخاص؟ تغير كمه الخاص، كان حجمه سنتيمتر مكعب صار الآن 10 سنتيمتر مكعب، فالذي تغير هو الكم الخاص لا أصل الكمية، فإن أصل الكمية ثابتة لا تتغير. وهذا يعني أن أصل هذه الأعراض أصلها سيكون من يا باب، من باب الأعراض اللازمة للجوهر التي لا تنفك عنه فتتحرك بحركته وتسمى بالحركات الأولى. أما العين الخاص والوضع الخاص والكم الخاص والكيف الخاص فهذه أعراض مفارقة، لأن الجسم يتبدل من كم إلى كم، ومن كيف إلى كيف، ومن مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، فهو متغير ليس ثابتا، يفارقه الكم الخاص، فهي أعراض مفارقة. هذه الأعراض المفارقة الحركة فيها تسمى حركة ثانية مو الحركة الأولى. إذا حينما نطلق الحركة الأولى مرادنا الحركة في الأعراض اللازمة لوجود الجوهر، والحركة الثانية مرادنا الحركة في الأعراض المفارقة للجوهر التي قد توجد وقد لا توجد. ولهذا يمكن أن يكون الجسم ساكنا أو لا يمكن أن يكون. الجسم يمكن أن يكون ساكنا أو لا بلحاظ الحركات الأولى؟ لا يمكن، لأنها لازمة للجوهر والجوهر متحرك، فهي ولو كنا نراه ساكنا لكن عينه متحرك. أما الحركات المفارقة فيمكن أن توجد فيصير الجسم متحركا فيها، ويمكن أن تثبت فيصير الجسم ساكنا فيها، كما لو ثبت الجسم في مكانه الخاص ولم ينتقل منه، فعينه الخاص لم يتغير فلا حركة. إذن الحركات الأولى لا يمكن أن تتخلف، أما الحركة الثانية فيمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. قال يقول المصنف: إن الحركة في الأعراض الثانية نعتبرها من نوع الحركة في الحركة، نعتبرها من نوع الحركة في الحركة. ولتوضيح ذلك أضرب لك مثالا عرفيا ثم نطبقه على ما نحن فيه. لو كنت جالسا في قطار، حجزت لك غرفة في القطار، شديت باب الغرفة وقاعد في الغرفة بلا حركة، إن كنت جالسا في القطار بلا حركة يعني بنحو نراك ساكنا كما لو كنت مثلا غافيا، أصلا لا حركة لا يمين لا يسار ولا محسن، ثابتا تماما، كنت ثابتا بتمام معنى الكلمة، فأنت متحرك أو لست متحركا؟ أنت متحرك بتبع حركة القطار. وإن كنا نراك، أنا جالس يمك بالغرفة أراك ساكنا، لكن باعتبار أنك في القطار والقطار متحرك فلا بد أن تكون متحركا وإن كنا نراك ساكنا. وهذا شبيه بالحركة الأولى في الأعراض اللازمة، فإن كنا نراها ساكنة لكنها متحركة بحركة الجوهر، فالأعراض مثل الراكب في القطار والجوهر هو القطار، فإذا كان الجوهر متحرك فهذا الجسم نحكم فيه بالحركة وإن كان ثابتا ساكنا بحسب النظر. أما إذا قمت وتمشيت في الممر في القطار من نقطة إلى نقطة، من الغرفة رقم 1 تمشيت إلى الغرفة رقم 10، هنا تحركت أو لم تتحرك؟ تحركت، لكن هاي حركة ثانية لأولى، هاي حركة ثانية غير حركة القطار، هاي راح تصير من قبيل الحركة في الحركة ومن قبيل الأعراض المفارقة التي هي تعتبر حركة في الحركة، وهي الحركة التي نشاهدها في الأعراض. رأينا الإنسان تمشى في الممر فتحرك، وهناك حركة أخرى وين؟ للقطار، فصارت حركة في حركة. هذا مجرد مثال لتقريب الفكرة. إذا طبقنا في محل كلامنا، لو جئنا إلى الكيف مثلا، الحركة في الكيل كنا نمثل لها بلون التفاحة يتحول من الأخضر إلى الأخضر. لو لاحظنا التفاحة الخضراء قبل أن تصير صفراء فهي متحركة في كيفها أو ليست متحركة؟ تفاحة لا زالت شنو؟ خضراء، بعد ما متحولت إلى صفراء، فكيفها متحرك أو ليس متحركا؟ الجواب متحرك بالحركة الأولى، لأن موضوع الكيف، الكيف هو اللون الأخضر، موضوعه جوهر التفاحة، فإذا كان الجوهر متحركا فالكيف لابد أن يكون متحركا، وإن كنا نراه بحسب الظاهر ساكنا ولون أخضر ثابت، اللون الأخضر نراه ثابت ساكن ليس متغيرا، لكن لابد أن نحكم بأنه متغير، لأن هذا الكيف عرض لازم لوجود الجوهر، فإذا كان الجوهر متحركا فلازمه لابد أن يكون متحركا وإن كنا لا نرى ذلك. إذن هناك حركة كيفية للتفاحة وإن كانت التفاحة لا تزال خضراء. هاي حركة أولى لو ثانية؟ هاي حركة أولى. زين، إذا لا رأينا بأعيننا أن التفاحة تحولت من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، فهذا التغير المشهود والذي نراه ونحس به هو يا حركة الحركة الثانية اللي هي حرف مفارق، قد تتحول التفاحة إلى صفراء وقد شنو؟ لا تتحول إلى صفراء، تتلف قبل أن تتحول إلى صفراء. هذا العرض الثاني هو الذي نسميه الحركة في الحركة. إذا لدينا حركات أولى ولدينا حركات عرضية ثانية مفارقة تكون من نوع الحركة في الحركة. على أن الأعراض على قسمين، أعراض لازمة وأعراض مفارقة، لكن الأعراض اللازمة إلما اللازمة لا لماهية الجوهر وإنما لوجود الجوهر، وإذا كانت لازمة لوجود الجوهر لا تنفك عنه فهي متحركة بحركة الجوهر، وهذه هي الحركة الأولى. على أن الأعراض اللازمة للوجود، ملازمة لمن؟ للماهية، لا لازمة للوجود، كلوازم الماهية، كالزوجية للأربع، كما أن لوازم الماهية لا تنفك عن الماهية، هكذا لوازم الموجود لا تنفك عن الوجود. يعني شنو؟ فنعبر عنه بتعبير اصطلاحي، يعني شنو لا تنفك عن الوجود؟ يعني جعلوا اللازم والملزوم يكون بجعل بسيط واحد، ولا نحتاج إلى جعل الملزوم ثم نجعله، هو لازم لوجوده، فبمجرد وجوده يتحقق اللازم بنحو الجعل البسيط، كما في الزوجية للأربعة، بمجرد جعل الأربعة توجد الزوجية، لا أن الأربعة تحتاج إلى جعل والزوجية تحتاج إلى جعل آخر. لهذا قال على أن الأعراض اللازمة للوجود كلوازم الماهية مجعولة تلك الأعراض بجعل موضوعاتها وهي الجواهر جعلا بسيطا واحدا، لأنها من شؤون الجوهر، ماكو تعدد وجودي، من غير أن يتخلل جعل بين تلك الأعراض اللازمة للوجود وبين موضوعاتها وهي وجودات الجواهر. فإذا كان الجوهر متحركا، فإذا كان الجوهر متحركا فهذه الأعراض لا بد أن تكون متحركة، وهذه هي الحركة الأولى، هذا في الأعراض اللازمة التي نحسبها ثابتة غير متغيرة، نراها ساكنة لكنها في الحقيقة متحركة بتغير الجوهر وتحركه، هذا النوع الأول. النوع الثاني، وأما الأعراض المفارقة، طبعا مثال الأول لا ننسى، مثال الأول شنو؟ الأعراض اللازمة لوجود الجوهر، مثاله أصل ثبوت الكم المقدار الزمان المكان، الجسم لا يخلو من ذلك، أصل ذلك ثابت ولا يفارق الجسم، الذي يفارق الجسم ماذا؟ الخاص، العرض الخاص، الكم الخاص، المقدار الخاص، العين الخاص. وأما الأعراض المفارقة التي تعرض موضوعاتها بالحركة التي نشاهدها ونراها متغيرة متحركة، كما في الحركات الواقعة في المقولات الأربع، الأين والكم والكيف والوضع، لكن يا مقولات أربع بوجودها الخاص، مو أصل وجودها، أصل وجودها ثابت لازم لا يتغير لا يفارق الجسم، الكم لا يفارق الجسم، الذي يفارقه الكم الخاص يتحول من كم إلى كم. فالوجه أن تعد حركتها من الحركة في الحركة، وأن تسمى حركات ثانية، ويسمى القسم الأول حركات أولى. ومن هنا ينتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الإشكال في ثبوت الحركة في الحركة، لكن قبل الدخول في الإشكال نشير إلى ملاحظتين فيما أشرنا إليه من الحركات الأولى والحركات الثانية. الملاحظة الأولى، إن مقتضى ما ذكره المصنف في الحركات الأولى الثابتة في الأعراض اللازمة لوجود الجوهر نتيجته ثبوت الحركة في جميع الأعراض وليس في الأعراض الأربعة فقط، يعني راح يلزم شو نقول؟ الحركة وين ثابت؟ في جميع الأعراض، لا في الأعراض الأربعة اللي هي الأين والكم والكيف والوضع، لا جميع الأعراض، المقولات العرضية كلها، حتى الأين الجدة وأن يفعل وأن ينفعل وكل الأعراض الأخرى. لماذا؟ لأن أصل ثبوت هذه الأعراض لازم غير مفارق للجوهر، فإذا كان الجوهر متحركان اكتشفنا أن هذه الأعراض متحركة وإن كنا نراها ثابتة ساكنة. فالنتيجة هواي مهمة، يعني بناء على ذلك نحكم بأن جميع المقولات العرضية هي شنو؟ متحركة بحركة الجوهر. لأن جميع هذه المقولات العرضية لا تخلو من موضوع جوهري، والموضوع الجوهري متحرك، لا بد أن تكون متحركة، وإن كنا نراها شنو؟ ساكنة. بخلاف الأعراض الأربعة، فإن الأعراض الأربعة التي نشاهدها متحركة تختص بمن؟ بالكم والكيف والأين والواو. هذا فرق أساسي بين الحركات الأولى والحركات الثانية. عينه بعد ما هو واصل. إذا كان العرض هو عين الجوهر، إذا كان عين الجوهر وشيء من شؤون الجوهر كما قلنا في درس أمس، إذن مو أكو ملازمة وواسطة، أصلا هو عينه، حركة الجوهر هي حركة العرض وليس شيئا آخر. مو على الدليل الأول، على الدليل الثاني. في الدليل الثاني قلنا شأن من شؤونه، وإذا كان شأنا من شؤونه يعني هما وجود واحد، وإذا كان وجودا واحد فالحركة هنا هي عين الحركة هنا. نعم على الدليل الأول الصير، أنه نقول علة المتغير متغيرة والصير واسطة في الإثبات. زين، الملاحظة الثانية، حينما نقسم الأعراض والحركات العرضية إلى حركات أولى وحركات ثانية فهذا ليس بحسب الوجود الخارجي، وإنما يكون بحسب التحليل العقلي. الحركة هي نحو للوجود، والوجود يساوق الوحدة، فالحركة لا بد أن تكون شنو؟ واحدة بالوجود الخارجي. ليس لدينا حركة في حركة في الوجود الخارجي، في الوجود الخارجي الحركتان الأولى والثانية توجدان بوجود واحد، ولا يوجد تعدد في عالم الوجود الخارجي. لماذا؟ لأن الوجود واحد والحركة نحو من الوجود، فلا بد أن تكون الحركة واحدة بحسب الوجود الخارجي وغير متعددة. نعم، بحسب التحليل العقلي، العقل يقول إن هذا الجسم وإن رأيتموه ساكنا لكنه متحرك بحركة جوهره. هذا مجرد يثبت بمن؟ عن طريق التحليل العقلي. كما قلنا في الجوهر والعرض، فإن الجوهر والعرض بحسب الوجود الخارجي يوجدان بوجود واحد، أما بالتحليل العقلي العقل يقطعه هذا الوجود الخارجي، بعضه يراه جوهر وبعضه يراه عرض، لكن هذا بالتحليل العقلي لا بالحقيقة الخارجية. الحقيقة الخارجية يوجدان بوجود واحد ليس إلا، وهذا عين ما ذكرناه وين؟ في الدليل الثاني. كيف أثبتنا الحركة الجوهرية؟ قلنا العرض شأن من شؤون الجوهر، فإذا كان العرض متحركا كان الجوهر متحركا، لأنهما موجودان بوجود واحد، وإنما الاختلاف في الرتبة الوجودية التي يدركها العقل لا بحسب الواقع الخارجي. إذا اتضح هذان الأمران نرجع إلى محل كلامنا، نقول الأعراض المفارقة الحركة فيها هي حركة في الحركة، وحينئذ قد يشكل على الحركة في الحركة بإشكالين. الإشكال الأول. إذا تذكرون هذا المطلب وعدناكم به وين؟ في مقولتي أن يفعل وأن ينفعل والمتى، حيث قلنا هنا بأنها غير متحركة. ليش غير متحركة؟ لأن مقولة أن يفعل وأن ينفعل ومقولة المتى هي بنفسها شنو؟ تدريجية سيالة. فإذا ثبتت فيها حركة ثبت التدرج في التدريج، يعني ثبتت الحركة في الحركة. وقلنا هذا سنجيب عنه لاحقا، وهذا هو محل الجواب. المهم أشكل عليه بإشكالين. الإشكال إن من الشرائط الأساسية الواجبة في الحركة هي قابلية الحركة للانقسام بالفرض العقلي إلى أجزاء آنية الوجود، دفعية الوجود. فما هو المقياس للحركة؟ ما هو الضابط للحركة؟ متى تصدق الحركة؟ إذا فرضنا شنو؟ أنها قابلة للانقسام إلى أجزاء آنية دفعية الوجود. ولهذا قلنا سابقا بأن معنى الحركة في المقولة ماذا يعني؟ الحركة في المقولة شنو؟ هناك الحركة في المقولة بأي معنى؟ بمعنى أن العقل ينتزع من كل حد من حدودها أو آن من آناتها نوعا أو فردا للمقولة التي تقع فيها الحركة. فلو كانت الحركة في العين فماذا تعني الحركة في العين؟ قد تعني أن العقل يستطيع أن ينتزع من كل حد من حدود هذه الحركة وفي كل آن من آناتها نوعا أو فردا لمقولة العين. فإذا كانت الحركة ليست قابلة لذلك، يعني لا تقبل الانقسام إلى أجزاء آنية دفعية، فهذه ليست حركة في الحقيقة. إذن عندنا ضابطة، إن انقسمت إلى أجزاء آنية دفعية فهي حركة، إن لم تنقسم إلى أجزاء آنية دفعية فهي ليست حركة. هذه الضابطة خلنا نطبقها وين؟ على الحركة في الحركة. الحركة في الحركة إذا نريد نحللها، الحركة يعني الحركة الثانية، في الحركة يعني الحركة الأولى. فموضوع الحركة الثانية شنو موضوعها؟ هو الحركة الأولى، والحركة الأولى دفعية أم تدريجية؟ الحركة الأولى، ولا توجد حركة إلا وهي تدريجية. إذن موضوع الحركة الثانية هو الحركة الأولى، والحركة الأولى وجود تدريجي سيال. إذن الحركة الثانية إذا قسمناها إلى أجزاء لانقسمت إلى أجزاء تدريجية سيالة وليست أجزاء دفعية. وإذا كانت تنقسم إلى أجزاء تدريجية فهي غير مشتملة على ضابط الحركة فلا تعد حركة. فالحركة في الحركة ليست حركة. هذا واضح لو أعيد؟ واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال الأول. قال والإشكال، هذا الإشكال الأول. طبعا قلنا عندنا إشكالين، والإشكال في إمكان تحقق الحركة في الحركة. أولا بأن من الواجب في الحركة أن تنقسم، طبعا كلامنا كله في الانقسام ينقسم بالقوة أو بالفعل، قلنا الأمور إذا تنقسم بالفعل لانعدمت الحركة، كلامنا في الانقسام الفرضي بالقوة، بأن من الواجب في الحركة أن تنقسم بالقوة إلى أجزاء آنية الوجود. هذه الضابطة في الحركة، الضابطة في الحركة قابليتها للانقسام إلى أجزاء آنية الوجود. هاي الضابطة احنا نقدر نقبلها لو ما نقبل. إذا كانت الحركة تدريجية فهل يعقل أن تنقسم إلى أجزاء آنية دفعية غير تدريجية؟ كيف يتكون الشيء التدريجي من أشياء لا تدريجية؟ كما قلنا في الامتداد مثلا في الكم، الكم قلنا إذا انقسم إلى أجزاء لا امتداد لها هذا يعني انعدام للكم، إذ لا يعقل أن يتكون الكم من أجزاء لا امتداد لها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا اجتمعت أجزاء لا امتداد فيها فكيف توجد شيئا له امتداد؟ هذا غير معقول. هنا كذلك إذا كانت الأجزاء دفعية وليست تدريجية فكيف تتكون منها حركة؟ تدريجي. أصلا بعد ما راح تصير حركة، وإنما كأنه كون وفساد أو سكونات متعددة. إذن هذا الكلام من المصنف غير مقبول إلا بالتأويل. زين، بأن من الواجب في الحركة أن تنقسم بالقوة إلى أجزاء آنية الوجود، والمفروض هذا هو الإشكال، والمفروض فيه الحركة في الحركة التي هي محل كلامنا أن تتألف الحركة في الحركة من أجزاء تدريجية منقسمة قابلة أيضا للانقسام لأنها تدريجية. هشون عرفناها تتكون من أجزاء تدريجية؟ لأن الحركة الثانية موضوعها الحركة الأولى، والحركة الأولى تدريجية، إذن الحركة الثانية تنقسم إلى أجزاء تدريجية، فيمتنع أن تتألف منها يعني من هذه الأجزاء التدريجية حركة، لأن الحركة لابد أن تتكون من أجزاء آنية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الحركة في الحركة موضوعها الحركة الأولى، والحركة الأولى تدريجية، فأجزاؤها تدريجية، فأجزاء الحركة الثانية ستكون تدريجية. ومن الواضح أن كل أمر تدريجي يستغرق مقدارا من الزمان، يحتاج من إلى مقدار من الزمان، وهذا يعني أن الجسم المتحرك بالحركة الثانية إذا ورد على كل حد أو جزء من هذه الحركة، وهذا الجزء تدريجي زماني، فهذا يعني أن الجسم المتحرك سيمكث في ذلك الحد مقدارا من الزمان. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأننا قلنا سابقا بأن الجسم المتحرك في كل حد من حدود الحركة آني، يعني وصوله إلى هذا الحد هو توأم لخروجه إلى الحد الثاني وإلى الآن الثاني، ولا يمكن أن يمكث في حد واحد أكثر من آن واحد. إذا تذكرون قلنا لأن ذلك سيؤدي إلى التشكيك في الماهية، هنا كذلك نقول هذه الحركة الثانية موضوعها الحركة الأولى وهي تدريجية، فحدود وأجزاء الحركة الثانية تدريجية وليست آنية، وإذا كانت تدريجية فتقتضي زمانا، وهذا يعني أن المتحرك فيها سيمكث أو يقطعها في الآن، يمكث فيها مقدارا من الزمان أو يقطعها في آن. إذا كانت تدريجية ولها زمان فلا يقطعها في آن، بل يكون مكثا وليس قطعا، بينما قلنا سابقا إن الجسم المتحرك المفروض أن لا يمكث في أي حد من حدود الحركة أكثر من آن واحد، بينما هنا تبين لا، هو يمكث أكثر من الآن الواحد. وإذا مكث أكثر من الآن الواحد، إذا مكث آنين أو ثلاثة آنات أو أربعة في حد واحد فصار ساكنا لو متحركا، فهذا ساكن وهذا غل كونه متحركا. قال على أن لازم الحركة في الحركة أن يكون ورود الجسم المتحرك في كل حد من حدودها، حدود من؟ حدودها الحركة الثانية التي هي الحركة في الحركة، لازم ذلك أن يكون ورود المتحرك في كل حد من حدود الحركة الثانية إمعانا فيه، في من؟ في الحد. إمعان يعني شنو إمعان؟ يعني مكث وبقاء. أن يكون ورود المتحرك في كل حد من حدود الحركة الثانية إمعانا ومكثا وبقاء في ذلك الحد، لا تركا له كما هو الشرط اللازم في الحركة، فلا تتم الحركة بل تنقلب إلى سكون، إلى سكونات متعددة وليست حركة. هذا الإشكال الثاني. الجواب نقول أما الإشكال الأول ما نسلم به وما قام عليه الدليل هو إن الحركة أو أن الحركة لا بد أن تنتهي إلى أقسام آنية دفعية، ولكن هذا لا يعني اشتراط أن تكون منقسمة إلى هذه الأجزاء الآنية الدفعية بشكل مباشر، وإلا يكفي انقسامها إلى هذه الأجزاء الآنية بشكل غير، يعني بالواسطة. لو اشترطنا أن يكون الانقسام إلى الأجزاء الآنية بشكل مباشر لكان إشكالكم وارد، لكان إشكالكم واردا. لماذا؟ لأن الحركة الثانية موضوعها الحركة الأولى، فلا تنقسم الحركة الثانية إلى أجزاء دفعية بل تنقسم إلى أجزاء تدريجية، ولكن هذا لم يقم عليه دليل، لم يقم دليل على اشتراط أن يكون الانقسام إلى الأجزاء الدفعية بشكل مباشر، بل قد يكون بالواسطة. يعني شو نقول؟ الحركة الثانية تنقسم إلى أجزاء تدريجية لأن موضوعها الحركة الأولى، والحركة الأولى تنقسم إلى أجزاء آنية دفعية، بالنتيجة الحركة الثانية بالواسطة ستنقسم إلى أجزاء دفعية آنية. الحركة الثانية بالمباشر تنقسم لمن؟ إلى أجزاء تدريجية لأن موضوعها الحركة الأولى، لكن الحركة الأولى، هذا أمر مسلم، الحركة الأولى تنقسم لمن؟ إلى أجزاء آنية، ولذلك لم يشككوا في الحركة الأولى وإنما شككوا في الحركة الثانية. فالحركة الثانية لا تنقسم إلى أجزاء آنية دفعية بنحو مباشر، لكنها تنقسم إلى أجزاء دفعية بنحو غير مباشر، يعني تنقسم إلى أجزاء تدريجية في الحركة الأولى، والحركة الأولى تنقسم إلى أجزاء دفعية آنية، بالنتيجة الحركة الثانية انقسمت بالواسطة إلى أجزاء دفعية آنية يدفعه. هذا الرد على الإشكال الأول، أن الذي نسلمه أن تنقسم الحركة إلى أجزاء ينقطع به اتصالها، يعني أجزاء دفعية آنية وامتدادها، وأن ينتهي ذلك الانقسام إلى أجزاء آنية دفعية. ولكن هل يشترط أن يكون بلا واسطة أو يمكن أن يكون بواسطة؟ لا دليل على اشتراط أن يكون بلا واسطة. وأما الانتهاء إليها، لمن إليها؟ الأجزاء الآنية الدفعية. وأما الانتهاء إلى هذه الأجزاء الآنية بلا واسطة فلا، يعني شنو فلا؟ يعني فلا نسلم به، يعني لا دليل عليه. فمن الجائز كما في محل كلامنا في الحركة، في الحركة، فمن الجائز أن تنقسم الحركة في الحركة إلى أجزاء آنية غير تدريجية من سنخها، ثم تنقسم الأجزاء إلى أجزاء آنية أخيرة. يعني صارت بالواسطة أو لا بالواسطة؟ لا بالواسطة. نرجع للعبارة، قال فمن الجائز أن تنقسم الحركة إلى، طبعا يا حركة هنا مرادنا الحركة الثانية، أن تنقسم الحركة اللي هي الحركة في الحركة إلى أجزاء آنية دفعية غير تدريجية من سنخها. احنا ايش قلنا؟ الحركة الثانية تنقسم إلى أجزاء تدريجية لو تنقسم إلى أجزاء آنية. الحركة الثانية، الحركة الثانية قلنا أجزاؤها لا تدريجية، ولهذا ورد الإشكال إن ضابط الحركة أن تنقسم إلى أجزاء دفعية آنية، والحركة في الحركة موضوعها الحركة الأولى وهي تدريجية، فانقسامها يكون إلى أجزاء تدريجية. أرجع للعبارة، قال بالعبارة، قال والمفروض في الحركة في الحركة أن تتألف من أجزاء تدريجية منقسمة. أما هنا شو يقول؟ تنقسم الحركة في الحركة إلى أجزاء آنية غير تدريجية. ولهذا البعض تصور أن هنا تهافت في العبارة فمسح كلمة غير، قال المراد كونها تدريجية مو غير تدريجية. لا، بعد نرجع الحركة الثانية، هناك يقول تدريجية، هنا يقول غير تدريجية، فاضطر شنو أن يمسح كلمة غير. الجواب كلا، العبارة صحيحة. يعني شلون عبارة؟ هاي باختلاف النظر، قضية نسبية. الحركة الثانية تنقسم إلى أجزاء تدريجية بلحاظ من؟ بلحاظ موضوعها وهو الحركة الأولى، أما بلحاظ نفسها فهي لا تنقسم إلى أجزاء تدريجية. أعيد العبارة، الحركة الثانية وهي الحركة في الحركة إنما قلنا تنقسم إلى أجزاء تدريجية ببركة من؟ ببركة الحركة الأولى التي هي موضوعها، وبما أن الحركة الأولى تدريجية فالحركة الثانية تنقسم إلى أجزاء تدريجية، وهذا ما قلناه في العبارة السابقة. فالمنظور في العبارة السابقة بلحاظ الموضوع وهو الحركة الأولى، أما إذا لاحظنا الحركة الثانية بنفسها، إذا بنفسها فهي لا تنقسم إلى أجزاء تدريجية وإنما تنقسم إلى أجزاء آنية غير تدريجية، ولهذا سميناها حركة. لذلك شوف العبارة، فمن الجائز أن تنقسم الحركة الثانية الحركة في الحركة إلى أجزاء آنية غير تدريجية، لكن بشرط من سنخها، يعني بلحاظ نفسها، وإن كانت تدريجية بلحاظ موضوعها وهو الحركة الأولى، فالعبارة سليمة. ثم تنقسم الأجزاء إلى أجزاء آنية أخيرة، فانقسام الحركة وانتهاء انقسامها إلى أجزاء آنية يكون بالواسطة ولا مشكلة في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله، بدنا نكمل هذا الفصل كله. انقسام